أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
كان الكلام ولا يزال حول الروايات التحليلية، أي التي حللت الشيعة من الخمس، سواء أكان في عهود الأئمة الأطهار أم كان في عهد الإمام الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. وأشرنا سابقا إلى بعض من هذه الأخبار، ثم أجبنا بجواب إجمالي حتى لا يدخل إلى قلب كل مؤمن الشك والريبة في مسألة الخمس. ونذكر اليوم الردود التفصيلية على هذا الأمر، أي على الأخبار التحليلية التي حللت الشيعة من الخمس في عصر الغيبة، وأسقطت عنهم هذا الواجب الذي يتعارض مع الأدلة القطعية من الكتاب والسنة المطهرة. نورد على تلك الأخبار بالوجوه التالية. الوجه الأول، إن أخبار التحليل من الخمس، يعني التي أشرنا إليها سابقا، أشرنا إلى قسم منها سابقا، إن أحللنا لشيعتنا الخمس وما ناظرها من روايات وأخبار، يعني نسميها بالأخبار التحليلية التي حللت الشيعة من الخمس. هذه الأخبار مخالفة بدوا، يعني ابتداء، لوجوب تخميس الغنيمة الوارد في سورة الأنفال الآية 42، وهي قوله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذو القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. فهذه الآية الشريفة تفيد وجوب الخمس في كل ما يغنمه المرء في أيام الحرب مع الكفار، سواء أكانت الغنيمة مأخوذة بالحرب أو غير الحرب، فهي غنيمة. ولا تخرج من مفهوم الغنيمة المعروف والمشهور بين اللغويين، من هنا عرفها أهل اللغة بالأعم من كونها أموالا أخذت من الكفار خلال الحرب. فها هو ابن منظور، وهو من أكابر علماء اللغة، قال معرفا لها للغنيمة، مادة غنيمة، بالآتي: قال الغنم يعني الفوز بالشيء من غير مشقة. وغنم الشيء غنما يعني فاز به، والفوز مطلق يعني ليس محدودا بالغزو العسكري للبلاد الكفار وما شابه ذلك. فلو فاز الإنسان بتجارة، فاز بوظيفة حصل من خلالها مالا وفضل عن مؤونة سنته، فهذا يجب فيه الخمس، كما تفيد الأخبار التي هي فوق التواتر بعشرات المرات. وقال صاحب المنجد الغنيمة جمع غنائم، وهي المكسب عموما، يعني لا تقيد في أيام الحرب إنه ما يغنمه المرء من الطرف المقابل له من الكفار في أيام الحرب، هي عموما يعني يحصلها من هدية، من هبة، من أموال فائضة، من أرباح تجارات، مكاسب إلى ما هنالك، وهي المكسب عموما. يقال غنيمة باردة أي طيبة أو بلا تعب. وغنم الشيء غنما أي فاز به وناله بلا بدل. والغنم ما يؤخذ من المحاربين عنوة. إذن مادة غنيمة تنقسم إلى قسمين: ما يحصل عليه المرء من خلال محاربة القوم الكافرين والمنافقين وما شابه ذلك، والشيء الثاني أنه أعم من هذا الأمر، وهو ما يغنمه بالهبة، بالهدية، بتجارة، بربح وهكذا. فالآية الكريمة الواردة في سورة الأنفال تفيد الإطلاق في مفهوم الغنيمة التي تعني كل ما يستفيده الإنسان بشخصه ويدخله في ملكه، سواء أكان ما ملكه هذا الشخص منقولا يعني مالا منقولا يعني يتداول بالأيدي، أم كان غير منقول كالأراضي، وسواء أكان ما ملكه بالحرب أو بالمكسب والتجارة والهبة والصدقة وغير ذلك من مصاديق التمليك والاستفادة. فمفهوم مادة غنيمة عام وليس خاصا حتى يقال بتخصيصه بأموال الحرب مع الكفار كما يدعى العامة العمياء. عامة العمياء نفوا هذه الآية وقالوا أسقطوها من الحجية، قالوا هذه الآية الشريفة فقط تشمل كانت في أيام عهد النبي، حتى بعض عممها إلى أموال الشيعة، يعني إذا غزوا الشيعة فتغنم أموال الشيعة، قالوا أموالهم وأعراضهم ودماؤهم حلال، كما جرى في سوريا وغير سوريا والعراق وأفغانستان، كانوا يأخذون نساء الشيعة ويتنافسون عليهن، وهكذا كانت نساء الشيعة تعرض في الأسواق للبيع على شكل إيماء، إنه هؤلاء إيماء، وهكذا أموالهم دماؤهم كل شيء فهو مباح للعامة. فإذا العامة قسم المشهور منهم قالوا إنه هذه الآية يعني خاصة في عهد النبي، يعني عندما غزا بغزوات فكانت غنائم يحصل عليها المسلمون من خلال الهجوم على الكفار وما شابه ذلك. فأطلاق الغنيمة في الآية إذن يتوافق مع أخبارنا الشريفة الدالة على الفائدة للغانم والربح الذي يستفيده المرء بتجارة أو هبة أو تمليك. ففي تفسير نور الثقلين في الجزء الثاني منه صفحة 156 بإسناده عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن عبد الصمد بن بشير عن حكيم مؤذن بن عيسى قال: سألت أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل: واعلموا أنما غنمتم من شيء، إلى آخر الآية، قال: هي والله الإفادة يوما بيوم، يعني ما يحصل عليه المرء من تجارة أو استفادة، مغنم، مكسب، يوما بيوم. وورد مثلها أيضا في الوسائل في جزء السادس منه باب الخمس صفحة 349
على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهل الأعداء.
رواية طويلة عن رواية علي بن مهزيار طويلة، ولكن نذكر الموضع الشاهد. وإنما أوجب عليهم الخمس في سنة هذه في الذهب والفضة التي حال عليهم الحول، الذهب والفضة التي يحول عليهم الحول، ولم أوجب ذلك عليهم في متاع ولا آنية ولا دواب ولا خدم ولا ربح ربحه في تجارة ولا ضيعة إلا في ضيعة سأفسر لك أمرها تخفيفا مني من موالية ومنا عليهم، لما يغتال السلطان من أموالهم، يعني ما يأخذه السلاطين من أموال الشيعة، ولما ينوبهم في ذاتهم. موضع الشاهد لهنا أيضا، فأما الغنائم والفوائد فهي واجب عليهم في كل عام. يعني ما يحصل عليه الإنسان من تجارة، ما يحصل عليه من هبة، ما يحصل عليه من صدقات مثلا، حتى الفقير هذا إذا كان عنده صدقات تكفيه طول السنة ولكن زادت عن سنته، هذا الفقير يصبح غنيا، يجب أن يخمس الفاضل عنه. يعني هذا الشحاب بالتعبير الدارج إذا حصل على مؤونة سنته هذا لم يعد فقيرا، فما يفضل عن مؤونة سنته هذا يجب عليه أن يخمسها، يصبح غنيا بمقدار ما يملك، لأنه الفقير هو الذي لا يملك قوت سنته، فإذا ملك هذا الفقير فوق قوت السنة صار غنيا، فيجب أن يخمس هذا الفاضل عن قوت سنته، يخرج عن كونه غنيا فقيرا من الفقر إلى الغنى، يعني يصبح غنيا. وكذا ورد مثله أو روى مثله العاملي في نفس المصدر صفحة 350 حديث 6 هون عن مولانا أبي الحسن عن سماعة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام على الخمس فقال: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير. أفاد، كلمة أفاد يعني استفاد، يعني بمعنى حصل عليه بربح بتجارة بهبة بغرب. والخمس ستة حصص: سهم الله وسهم الرسول وسهم ذوي القربى وسهم اليتامى وسهم المساكين وسهم ابن السبيل. فسهم الله هو للكعبة وزوارها، يعني في عهد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وهل،
ينفق عليها وعليهم سهم الله. من هنا لا يجوز أنه لأهل مكة أن يؤجروا بيوتهم، هذه كلها بعهد الإمام الصاحب كلها بتروحها. لا يجوز لأهل الكعبة أن يؤجروا بيوتهم، الكعبة هي بيت الله، بمعنى أنه وفادة الحاج على بيت الله، بيت نصبه الله تعالى ليتوجه إليه المسلمون، يتوجه إليه المؤمنون لمهم. فينفق عليهم من مأكل ومشرب ومسكن من سهم الله. من هنا نحن في روايات، هذا بده بحث خاص، يعني روايات تكاد تكون متواترة، أن أهل مكة لا يجوز لهم أن يؤجروا بيوتهم، بل يجب عليهم أن ينفقوا على الزوار، بل يجب على الوالي اللي عم يقرط مثل ما بقولوا البصلة وإشرتها، يجب على الوالي أن يدفع لهؤلاء الزوار وأن يرفههم على الأقل، أو أنه يستر عليهم ببيوتهم وما شابه ذلك. هذا سهم الله، إذن هو للكعبة لزوارها. وفي روايات عندنا أخرى أنه سهم الله هو للنبي، وسهم النبي في حال وفاته عندما توفي النبي رجع سهم الله وسهم النبي إلى الإمام، وهلأ في عصر الغيبة سهم الإمام تنازل عنه روح فداء لغير الفقراء من غير السادة، الذي بدلالة بعض الروايات تقول من أعوزه شيء من حقي فهو له، فهو له أو فأجزناه له. هذه الرواية من أعوزه شيء من حقي فهو في حل، يعني الإمام روحي في ده تنازل لغير السادة من الشيعة، يعني الفقراء من غير السادة، من غير السادة لابد أن يكونوا الشيعة موالين ومتبرئين من أعدائهم إلى مهنالك، تنازل من سهمه الشريف أو تنازل عن سهمه الشريف إلى هؤلاء اللي يسموا بعوام الشيعة مقابل شنو؟ مقابل أو السادة من الشيعة. طبعا السيد لابد أن يكون كمان مواليا للأمة الأطهار معاديا لأعدائهم، ما بيجوز دفع سهم السادة أو سهم الإمام لغير الموالي. أما هلا بعد حدث ولا حرج، بعد هلا الفلسطين أجازوا لا من يأخذ من سهم السادة، والفتوى فلان معروفة عندما أجاز بالستينات أعطى سهم الإمام لفتح، لحركة فتح معروفة فتواها يعني. وهلا اللي لحقوا للتاني اللي بعده هلا كمان يجيز أعطاء الخمس للمقاومة الفلسطينية، الإخوة الفلسطينيين المونيلك، حدث ولا حرج يعني. صار الآن سهم السادة وسهم الإمام بعد سلعة بأيدي هؤلاء يتصرفون به كيفما يشاءون. والخلاصة أن أخبار تحليل الخمس للشيعة كما هو مفاد الروايات الشريفة التي أشرنا إليها سابقا تصطدم مع آية الأنفال الدالة على وجوب الخمس على كل من حصل على فائدة وفضلت عن مؤونته باعتبارها زائدة على المؤونة لنفسه ولعياله، على قاعدة الإمام الصادق روحي فداه أنه الخمس بعد المؤونة، يعني بعد ما يحصل الإنسان المؤونة إلى مونيلك والفاضل عن المؤونة يخمس، الخمس بعد المؤونة يعني بعد فاضل المؤونة، بالإضافة إلى وجوب دفع الخمس عن كل غنيمة حربية حتى لو لم تكن زائدة على مؤونة نفسه وعياله كما هو مقرر في مدارك الفقه الجعفري. يعني لو مثلا غزا مؤمنون بلاد الكفار مثلا من باب الجهاد الدفاعي لا الجهاد الابتدائي، ما في شيء اسمه جهاد ابتدائي في عصر الغيبة، هذا خاص بالإمام الحجة صلى الله عليه وسلم. فالحروب الدفاعية دفاعا عن الشرف، دفاعا عن الدين، دفاعا عن الكذا، وهذا ما بشوفه حاصل بالي، يعني كله دفاع عن السياسي والسلطة والرياسي، ما في شيء اسمه دفاع عن الدين يعني. فلو غزا المؤمنون بلاد المنافقين والكفار وحصلوا على غنائم، هذه لا شك أنه لابد أن تخمس فورا، يعني ما بينتظر والله لتجي رصنت ويخمس الفاضل عنها، الغنيمة يجب تخميسها فورا أن هذا ربح فوري. وردت الأدلة أنه الغنيمة التي يحصل عليها المحارب المؤمن الموالي من الطرف الآخر يجب تخميسها فورا، هذه تماما كما ورد بالروايات خذ مال الناصبي حيثما وجدت وأدي إلينا خمسة. هلا بيقولوا لي أنه عم يثير النعرات، ما هن بفكر هوا بنظامهم الفكري بمنهاجهم الفكري الطرف المقابل، ولو ما ابن الجوزي وابن تيمية وإلهم تصريحات عجيبة غريبة حتى بقية الفرق عندهم. المذاهب الإسلامية أربعة، الشيعة مش من المذاهب الإسلامية، قال هلا عم يسحفونا كالكلاب، يعني بيشبهوا اللي بيطبر انه بيسحفوا على بطونهم كالكلاب لعند الامام الرضا والامام الحسين، بنقول لهم هن بيسحفوا كالكلاب ليرضوا المخالفين، نحن بنسحف على بطوننا عند الامام الرضا والامام الحسين وبغيت لأمة من باب حبا نحن كلاب لأمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعشر فرجهم.
والله يا ريت بيقبلونا كلاب، الكلب مخلص لصاحبه وفي له، لأن سيده ينعم عليه فيصبح شنو عبدا، هذا الكلب عبدا عند سيده، يدافع عنه يغار عليه يقتل نفسه من أجله. في ربورتاجات أنا شايفها عن كلاب وبسينات كيف بيدافع عن شنو عن أصحابهم،
يا ريت نحن كالكلاب بنكون مخلصين لإمام الزمان وأمة أهل البيت. إلا بتشوف عمائم بترية بهذا الزمن وما أكثرهم صاروا ماليا بيأكلوا من صحن الإمام. يعني شو بيأكلوا؟ تشبيه مجازي من صحن الإمام، من سهم الإمام، حقوق الإمام، يتمتعون بحقوق الإمام ثم يغدرون به. كيف يغدرون به؟ ينزلونه من مقامه ويجعلون أعداءه شنو؟ أولياء للإسلام وأولياء للدين، مثل أسد أصير وحيدري والصقري وياسر عودي أحمد طالب وبعد الحبل طويل، يعني اللائحة طويلة. بعد هؤلاء الذين يحسنون الظن بالمخالفين وينعتوننا نحن الموالين بأننا سلفية وأننا همج رعاع ونجيين من عالم الفضاء، هؤلاء يأكلون من حقوق الإمام ويغالون بأعدائهم. ووردت الروايات أنه يغالون بحب شنو؟ أعدائنا. يعني وردت رواية الإمام الحسن العسكري يبغضون أولياءنا. ما معنى الرواية؟ مش حافظ بالنصها. ويبالغون في حب أعدائنا. ورويناها سابقا يعني في عدة مناسبات. لاحظوا البحار باب الارتداد، ولاحظوا مثلا كتاب الجليل للسيد الشيخ الصدوق صفات الشيعة. أنا بنصح له المعممين هول البتريين وإن كانوا لا يعتقدون بهذه الروايات، هن مطلعين عليها بس لا يعتقدون، يكفرون بها يشحدون بها. كتاب صفات الشيعة، ما هن بيطروا كتير على الشيخ المفيد، على الشيخ الصدوق. ليش بيطروا؟ بالله عليك بتعرفوا ليش بيطروا على الشيخ الصدوق؟ مش لولائه لأهل البيت، لأنه قال بأنه أول درجة الغلو نفي السهو عن المعصوم. يعني كل واحد بينفي السهو عن المعصوم صعد أول درجة بالغلو. من هيك اللي بيحبوه للشيخ الصدوق، مش لأجل، والله بيحبوه لأجل هاي المسألة. والمسألة الثانية أنه روى كثيرا عن أخبار العامة بكل كتبه، بالخصال بعلل الشرايع بمن لا يحضره الفقيه، ثلاث كتب هولي روى كثير أخبار عن العامة. ومن هذا الخبر اللي حضرة ياسر الحبيب اعتمد عليه أنه خير نساء أهل الجنة أربعة: مريم بنت عمران، آسيا بنت مزاحم، وخديجة، وسيدة المؤمنات سيدة النساء مولاتنا الزهراء البتول صلوات الله عليه. وأخذ الخبر عن عكرمة، بينقد على الحيدر لأنه أخذ بخبر عكرمة عن ابن عباس اللي قال أنه عائشة ما زنت، عائشة ما زنت، وبيهجم عليه للحيدر لأجل أنه أخذ بهذه الرواية ولكنه وقع في الفخ. يعني الاسنان اخذوا عن عكرمة، ولكن كل واحد في ميل، وان كان يعني وان كان الرجلان يصبان في خانة واحدة. ذاك نزه عائشة، هذا نزه شنو؟ نزه آسيا بنت مزاحم ورفعها على مولاتنا السيدة زينب صلى الله عليه وسلم. فاذا عود على بدء اخبار التحليل من الخمس تتعارض مع الكتاب الكريم، وهي آية الأنفال كما قلنا، التي هي المرآة لعرض الأخبار عليها. ونعني بالتعارض هنا التعارض البدوي أي الابتدائي الظاهر بالتصادم للوهلة الأولى مع عدم إمكان تأويل الأخبار المتعارضة مع الكتاب الكريم، وإلا فلا يسمى تعارضا. لأنه سوف يأتي معنا أنه هناك تأويلات، من خلال هذه التأويلات يجمع بين أخبار التحليل والأخبار التي تأمر بوجوب الخمس في وجوه جمع بينهما، نجمع بينهما نطلع بنتيجة معينة حتى ما نطرح الأخبار التحليلية كلها وهي أخبار متواترة وصلت إلى حد التواتر، يعني حتى لا نطرحها من أصلها من أساسها، حينئذ بعد نجمع بينها وبين الأخبار التي دلت على وجوب الخمس، ويأتي إن شاء الله وجه هذا الجمع. إذن كل خبر يتعارض مع الكتاب الكريم، القاعدة الأصولية عندنا، كل خبر طبقا لما وصلنا من أخبارهم الشريفة، كل رواية تتعارض مع الكتاب تطرح ترد إلى أهلها فهم أعلم بها صلوات الله عليهم. يعني كل خبر لا يفهم مغزاه الفقيه ويسأل ويبحث وينقب، إذا لم يجد ما يمكن تأويل، يمكن من خلاله تأويل هذا الخبر حينئذ إذا لم يجد شيئا من هذا القبيل وسأل ولم يعطيه أحد جوابا، حينئذ بعد يقول هذا يرد علمه إلى الأئمة. أما يقول أن هذا غير صحيح، هذا بعد بيكون شلاح، يعني هذا بيكون إن صح التعبير بلطجي، بلطجي في الأخبار يعني. يعني كل خبر ما ماشى مع عقله أو ما تناسب مع عقله بيشلعه، بيقول هذا مش صحيح. ورد الذم في الأخبار بهكذا شخص، إنه عجبا يتعجب الأئمة عليهم السلام. رواية أبو عبيدة الحزاء: أبغض أصحابي عندي من إذا رأى الحديث أو قرأ الحديث شمأز منه فلم يقبله. يعني شمأز منه إسه نتيجة شنو شمأز منه؟ ضعف عقيدي مثلا، هشاشة عقلية، ضعف إدراكي، بتري، هو يكون عنده توجهات بترية وحدوية إلى مهنالك، فبيرفض الأحاديث وبيقول إنه هذه الأحاديث غير صحيحة مش واصلة، مثل ما فعل حضرة هذا الكافر الحيدري، كمال الحيدري، يحطوه في مصافي شنو؟ في مصافي الملائكة. بعد شوي يقولوا هذا ملك من الملائكة بيمشي على أرض قم، وبس يطلع على التلفزيونات الله وكيلك كانوا حتى من الموالين وقراء العزاء كانوا مشعلقين فيه، يعني عاملينه بعد الله، يعني بعد الإمام الحجة. وكنا ننهاهم للإخوان عنهم: يا عم لو كنتبه تبوا هذا رجل ضال مضل إلى مهلالك، حتى بعض معلق صورته عندي. لذلك أنه نقل لي أنا أحد الإخوة المؤمنين عن أحد المشايخ، عم يسألوا هذا أحد المؤمنين لهذا الشيخ في العراق، هو من أهل العلم يعني الممتازين لا بأس به، أنه يعني طيب هذا الحيدري شو قضيته؟ قال: أنا بعرفه من 20 سنة أيام قم، هذا كان بتريا إلى مهلالك يعني، ولكن ما كنت أقدر أن أحكي. أنا بقول له لهذا الشيخ هو كان هذا يعني يطري على ولاية الفقيه، هلا ما عادش يطري عليها يعني. طب على أساس كنت تطري على ولاية الفقيه؟ من 20 سنة بيعرفه وما كان يقدر، ما كان يقدر يوعي الناس على منكراتي لهذا الحيدري. قال إنه مات في القرية كلب فاسترحنا من عواه، مش هيك المتنبه، فخلف الكلب جروا ففاق الجرو أباه. روح كلب أجلكم الله بيجينا جرو جروين ثلاثة أربعة، أشنع من الكلب يعني، هو الجرو بيطلع أشنع من الكلب. طلعنا لا أسد أصير، وطلعنا ياسر عودي، وطلعنا الصرخي، وطلعنا فلان وفلان وفلان، ها بالعشرات إذا ما كانوا بالمئة. إذن كل رواية تعارض كتاب الله إن لم يكن بمقدور الفقيه تأويلها حينئذ بعد شنو؟ ترد إلى أهلها. وهناك روايات دلت على ذلك أشرنا إليها في الحلقة الصابقة، ولكن نعيدها من باب الاستئناس بهذه الأخبار الشريفة، لأنه كلامكم نور كما في الزيارة الجامعة، وأمركم رشد، ووصيتكم التقوى. يا قائم آل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهما في
العذاب. هون عدة روايات بننقلها استئناسا كما عن السكوني، رواية معتبرة صحيحة عن أبي عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا. يعني كلامنا عليه أثار النور، معروف كلامنا، بيتميز كلامنا عن كلام غيرنا. فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه. رواية تاني عن ابن أبي يعفور قال: سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به، يعني شيعي نثق به، ومنهم من لا نثق به. قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني فخذوا به كلامه هذا، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، سواء كان شيعيا أم كان شنو أشعريا. فإذا هذه الأخبار التحليلية أخبار بحسب الظاهر ظاهرا بدويا يعني تخالف آية الأنفال. آية الأنفال توجب الخمس على كل غنيمة، وهذه الأخبار بتقول أنه حللنا شيعتنا عن الخمس، هذا يتعارض مع فالتصادم البدوي. منقول القاعدة الأولى بتقول أنه نسقط هذه الأخبار ونأخذ بالأخبار المعارضة لها، هو هذا الصحيح، هو هذا الواجب الاعتقاد به، إن لم يمكن تأويل تلك الأخبار. وأولها المشهور بتأويلات، إن شاء الله يأتي معنا هذه التأويل. هذا الوجه، الوجه الأول من وجوه الرد على الأخبار التحليلية، مش الرد هل والعياذ بالله بالمعنى الرد عليها، بمعنى أنه لا يمكن تأويلها بالنظرة الأولى البدوي، كما قلنا مشدد على هذا، نظرة البدوية. يعني حتى ما واحد يقول لك هالشيخ مثلا إيه عم يزت الأخبار، لا، كل فقهاء الإمامية كلهم قالوا أنه الرد على هذه الأخبار، لكن أنا بقول أنه تأويل هذه الأخبار. منشوف هذه الأخبار، هذه الأخبار هل تتناسب مع الأخبار الأخرى، تتناسب مع الكتاب أم لا، وهكذا. والحاصل، حاصل الوجه الأول، إن أخبار التحليل من الخمس لا يمكن التعويل عليها لأجل منافاتها لتشريع الخمس الذي شرعه الله للنبي وآله وذراريهم من فقراء السادة، إذ لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة والمفروض امتناع المخالفين وإنكارهم لهذا الحق، لأن المخالفين أولهم عمر، هو منع الخمس عن أمير المؤمنين سيدة النساء، منع الناس أنه يؤتوا لعندهم يخمسوا، هذا هو المنع. يعني مثل هلأ مثلا البتريين بيسخطون على شي عالم، بيصير يمنع الناس يفوتوا لعند هذا العالم، بيحبسوه في بيته، يعني إذا بيقعدوا بيصيروا على كعب البنايات، لو أن طالع لعند فلان إياك تطلع لعنده، هذا واحد ضال مضل إلى منالك، بالإعلام بيهدكوه بشهروا فيه، بيصير يبتدوا عليه مثلا، حتى يمكن قد يقصفوه مثل ما قذفوا ابن العلامة الحلي رحمة الله، حسده العلماء في النجف فنعطوه باللواط، فيقال أنه ذهب إلى البرية وجلس في البرية إلى أن يقال هجمت عليه السباع فأكلته، فليس له قبر. ابن العلامة الحلي اللي شيع، هو شيع بلاد إيران اللي كان عمره 15 سنة 10 سنين، من شدة حسدهم له نعتوه باللواط والعياذ بالله، فيقال كان يبكي بليله ونهاره لأن رأى أباه في المنام وشكى إليه همه، قال له بعد ما تلتفت إليه وعما قريب تأتي إليه، فقول اعتزل النجف، راح لصحاري أحد الصحاري في العراق فبات فيها شهور يقال، إلى أن هجمت عليه السباع فأكلته فليس له قبر معروف. قال المعممين تشوفون حسدا، إلا ما أخرجه الدليل، إلا من رحم ربي وقليل ما هو، لأنه سبقهم بالعلم. ابن 10 سنين كان مرجع الأمة الشيعية، شو مرجع يعني؟ هو اللي شيع الدولة آنذاك، الدولة الإيرانية التي كانت تعتقد بالديانة المجوسية، بذاك المؤتمر يسمى مؤتمر مش مؤتمر علماء بغداد، مؤتمر إيران، مناقشة علماء السنة المذاهب الأربعة بحادثة معروفة يعني. فإذا عمر بن الخطاب هو أول من منع الخمس. كيف منع الخمس؟ كما قلت لكم، وزع على المدينة مناشير إلى مهنالك، إياكم واحد يقرب صوب منزل علي بن أبي طالب يعطيه درهم واحد، واللي بيعمل هذا العمل سوف نقطع يده. فإذا السادة تبعا لآبائهم الأطهار، أجدادهم الأطهار، منعوا من الخمس. إذا منعوا من الخمس حينئذ ماذا يفعل السادة في عصر الغيبة؟ طيب الفقير من السادة ماذا يفعل؟ مع أنه حق أعطاهم الله تعالى لآبائهم وأجدادهم، وهم بدورهم أعطوه لهؤلاء، وإن كان أصل الآية هي توزع السهمين، يعني سهم الله وسهم الرسول وسهم الإمام، هذا معروف، تنازل به الإمام للعوام من غير السادة، من الشيعة يعني من غير السادة، سهم اليتامى والمساكين وابن السبيل هؤلاء للسادة. يعني هو بالأصل سهم الخمس كله هو بالأصل للسادة، ولكن الإمام تنازل عن سهمه فأعطاه لشنو؟ للمشايخ يعني، أو للفقراء العوام، يسموهم العوام من الشيعة. أما البقية بتبقى على القاعدة، ولك حق خاص مكتسب للسادة. طيب إذا ما سلام جاء أخذنا بهذه الروايات التحليلية، فإذا سقط الخمس عن الشيعة ماذا يفعل السادة حينئذ؟ هل يمدون أيديهم يتسولون مثلا الغادي والرايح المهنالك، في حين أن الله أوجب على الغني أن يخمس أماله ويعطيه لهؤلاء، يعطيه للإمام عليه السلام سهم للإمام ويعطي البقية الإمام للسادة وهكذا. إذن لو لم يجب دفع الخمس على الشيعة فمن أين يعيش فقراء السادة؟ والمفروض حرمة الزكاة عليهم، فلا يمكن الأخذ بإطلاق هذه النصوص جزما، يعني النصوص التحليلية لا يمكن للنظرة البدوية أن نأخذ بهذه الأخبار إلا أن نؤولها بتأويل نجمع بينها وبين الأخبار التي توجب الخمس على الشيعة، حينئذ بعد لكل حادث حديث إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى. الوجه الثاني من وجوه الرد على النظرية التي تقول بأنه الخمس يسقط في عصر الغيبة، وهذه أخذ بها ثلة من الإخباريين، يعني أقول إن أخبار التحليل هي من الأخبار المتشابهة والمجملة في دلالتها لصرفها إلى أكثر من معنى، ولا بد والحال هذه من رد المتشابه إلى المحكم كما دلت عليه الأخبار الشريفة، منها ما رواه المحدث الحر العاملي أعلى الله مقامه الشريف في الوسائل باب القضاء صفحة 82. نتلو عليكم بس خبرين، حديث 22: يا قائم آل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عذابهم.
رواية أبي حيون مولى الرضا الإمام الرضا عن الإمام الرضا المعظم صلوات الله عليه قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه. ليش؟ لأنه في القرآن متشابه ومحكم. من وين أين لك هذا يا حمود؟ ومن آية السابعة من سورة آل عمران: وفيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
الله صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل أعدائهم.
إذن في القرآن متشابه ومحكم، وهكذا في أخبارهم في متشابه وفي محكم. قال: من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط المستقيم. ثم قال عليه السلام، هلا هون فصل شنو؟ انه بالقران في متشابه وفي محكم، يعني ما بيصير تاخذ والله شنو بالايات اللي بتشبه الله. واستوى على العرش، دغري بتكمشوا لك بهالايه، استوى على العرش، هذه ايه متشابهه. طيب هل رجعت الى المحكم؟ ليس كمثله شيء، هي محكم لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، هي ايات محكمات. فاذا القران فيه محكم وفيه متشابه، اللي بياخذ بالمتشابه لان في قلبه زيغه، هو في مرض في قلبه. شو هذا المرض؟ مرض ابو بكر وعمر وعثمان، هالسموم بعد هي داخل في داخل قلبه بتنخر وتوحي اليه، الشياطين هذه توحي اليه انه خذ بهذا ولا تاخذ بهذا. ولو اول من قال عمر حسبنا كتاب الله، يقول له يا عمر طب ما بكتاب الله في متشابه وفي محكم، بالقران في ناسخ وفي منسوخ، في عام وفي مطلق، في مطلق وفي مقيد، في مجمل وفي مبين ومفصل إلى مهنالك. يعني بتقول حسبنا كتاب الله، طب والله جيب لي أي عمر بن الخطاب أو رواية أي عفوا مش رواية، أنه والله صلاة الصبح ركعتين، أنت بتقول حسبنا كتاب الله. كما يعني قال له النبي آتوني بكتاب وقرطاس أو بدوات وقرطاس لأكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا. شو قال عمر؟ إن الرجل لا يهجر. شو يهجر يعني؟ عم يخرف بعدها، والعياذ بالله. هذه كلمة الكفر، نهان هذا كافر. يجيني هلا أصل أصير بيقول لي هذا وال نحن منحاكمه على ظاهر الإسلام، هو مسلم، كيف بده يكون مسلم ويا منعت النبي بالهجر؟ لكن أنت يا أصل أصير لكن بتقول عن النبي هلا إن الرجل لا يهجر، وبتقول عن أمير المؤمنين وسيدة النساء والإمام الحجة كل الأمة أنه لا يهجرون هؤلاء، يعني هذه بتشكل معصي بس ما بتخرج الإنسان من الإيمان، بضل مسلم. يعني عمر قتل سيدة النساء وأجهض جنينها وضربها على خدها ولبطها ورفسها على بطنها، واقتحم دار أمير المؤمنين وأخذه ملببا زليلا من داره وأرغموه على البيعة، وغير أحكام الله، ما خلى حكم جاء به النبي من عند الله إلا وعطى مثله رد عليه، فضلا عن أنه شك في يوم الحديبية، صلح الحديبية وغيره وغيره، وعلى فراش الموت نعت النبي بالأجر. هلا هذا بيبقى الواحد بكل هالمخالفات وكل هالبدع بيبقى على ظاهر الإسلام، وقتل المعصوم وبيبقى على ظاهر، قال بس عنده يزيد هو الكافر، وحتى معاوية صار هو مسلم. معاوية بعد ما حد يدق بمعاوية، والله بالله طلع ما هذا اعتقادهم، وإنما شنو حب الدنيا الذي هذا الذي أوصله إلى هذا، التعاون مع السعودية هو الذي أوصله إلى هذا، وإن كانوا هني بتريين يعني يعتقدون بهذه الاعتقادات، إنه أصلا لا يؤمنون بآل البيت حتى يدافعوا عن آل البيت ويتركوا أعداءه. عودا على بدء، قال من رد متشابه القرآن إلى محكمه فقد هدي إلى صراط المستقيم. ثم قال عليه السلام إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن ومتشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا، يعني تخرجوا من الهدى إلى الضلال. رواية أخرى عن إمامنا الرضا عليه السلام قال شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا، مش اللي آخذون بقول العفاريت، المخالفون لأعدائنا. يعني بس تشوفوا معمم مش مخالف لأعدائهم ويحصل الظن بأبي بكر وعمر وعثمان ومعاوية ويزيد وخالد بن الوليد وعائشة وحفصة، هؤلاء أعداؤنا المخالفون لأعدائنا، فمن لم يكن كذلك فليس منا. شو يعني فليس منا؟ يعني خارج من الإسلام، هني لأنه بيمثلوا الإسلام وهني بيمثلوا الإيمان، يعني خارج من الإسلام والإيمان، وإن كان الإسلام هو الإيمان والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة. فالأخبار التي تخالف الكتاب حينئذ بعد ترد إلى أهلها، وحيث إن أخبار التحليل من الأخبار المتشابهة فلا بد من إرجاعها إلى المحكم القرآني والمحكم النبوي والولوي، وحيث إن أخبار التحليل تتعارض مع آية وجوب الخمس في كل غنيمة وفائدة كما أنها تتعارض مع الأخبار الأخرى، فلا بد من أمرين، إما أن نطرحها وإما أن نؤولها بما يتناسب مع الأخبار الأخرى. فآية سورة الأنفال محكمة في وجوب الخمس، وهذه الأخبار التحليلية متشابهة على أقل تقدير، فيقع التصادم والتعارض بينهما فيكون الترجيح للآية على هذه الأخبار، والله العالم. هلا الوجوه الأخرى تأتي بإذن الله وإذن الإمام الحجة القائم المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.